بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى عظم شأن العلم، فيشهد العلماء على أعظم شهادة ما شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأخبر أنهم وحده المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاته في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين سبحانه وتعالى أنه فضل هذا الجنس البشرية على غيره من الأجناس بالعلم، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة بشيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العلم والعلماء، فقد أخرج البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج البخاري الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان بها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أشتكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، فمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أشرك به. ولا شك أن هذا الفضل العظيم الذي نوه الله به في كتابه ونوه به رسوله صلى الله عليه وسلم مقتضى من ذوي الهمم العالية والراغبين في رفع الدرجات أن يبادروا وأن يتنافسوا وأن يستغلوا الأوقات قبل ضياعها من التحاق بالرعيل الذي انطلق وبالرجل الذي سار. فهذه الدنيا مدتها ضئيلة مسيرة، وقيمتها هي الوقت الذي يمضيه الإنسان فيها، وما لم يستغله من هذا الوقت كان سرة عليه بين يدي الله، لأن الله يخاطب أهل النار يوم القيامة فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للظالمين من نصير. فكل وقت يمضي على الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يتذكر أنه جاء إلى الأرض وليس من سكانها الأصليين ولا من أهلها، وإنما أهبط إليها إهباطا من الجنة. وجاء بمهمة العظيمة وبتأشيرة مدتها محددة، فعليه أن يؤدي عمله قبل أن تنتهي تأشيرته ويرجع. فمن يذهب بتأشيرة مدتها محدودة وتكلف التكاليف وقطع المسافات ثم رجع قائدا ولم يؤدي أي عمل مما فرط من أجله، لا يمكن أن يعد رابحا بأي مقياس من مقاييس الدنيا. فلذلك علينا أن نتذكر أننا جئنا هنا من أجل مهمة محددة حددها الله في كتابه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن مدة بقائنا في هذه الدار محصورة، قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنحن راجعون إلى الله لا نخالف، مسؤولون عن هذه المهمة التي من أجلها أهبطنا إلى هذه الأرض. ولا يمكن أن يدعي أحد منا أنه لم يسأل وسائل، فقد أتاح الله لنا من الوسائل وسخر لنا من النعم ما لا يمكن أن نحصيه. سخر لنا الليل والنهار وما فيهما، وسخر لنا السماء والأرض والبحار والأنهار والجبال والسهول وجميع ما في هذه الأرض، جعله مسخرا لعبادته وطاعته. ولذلك يمكن أن يستفيد الإنسان في عبادته من كل شيء في الأرض. قال بعض أهل العلم: ما من شيء في الأرض إلا وهو معين لابن آدم على عبادة ربه، إن كان فيه نفع انتفع به في قوة بدنه أو عقله، وإن كان فيه ضرر كان امتحانا له ليثبت ويصبر، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر كان فيه اعتبار وتذكر. وفي الجميع منافسة، لأن جميعها مسبحة لله وجميعها فاهدة لله، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسميعهم. فتستشعر أن ثوبك ولابسك في القرب من الله والسجود له والتسبيح بحمده، وأن شعرك ولابس لسانك، وأن كل عضلة من عضلاتك وكل ذرة من ذراتك هي منافسة لك في التقرب إلى الله والعبادة. كما تستشعر المنافسة مع إخوانك وبني جندتك والبشر جميعا. فالله تعالى يقول: أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالجميع يتنافسون في القرب منه وفي عبادته وطاعته. ومن استشعر الإنسان ذلك وحس بأن كل ما في الأرض مهيئ ومسخر لعونه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وأبلغ الطاعات والعبادات هو ما عجب الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن افترضه الله لا يمكن أن تميز بينه وبين غيره إلا بالتعلم. فإذا التعلم شرط لأداء الفرائض، وشرط لأداء السنن، وشرط لأداء المندوبات، وشرط لاجتناب المحرمات، وشرط لاجتناب المكروهات، وشرط لاستغلال الأوقات. لا يمكن أن تقبل على أي شيء إلا على أساس العلم، لأنك إذا قدمت على أي أمر دون أن تعرف حكمه فأنت عاصر قطعا، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فأنت إذا مأمور بالتعلم قبل العمل. وقد عقد البخاري في صحيح دامه قال فيه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أولا قبل القول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، قبل العلم بذلك وهو الاستغفار، العمل بذلك وهو الاستغفار. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا مقتضى منا أن نعلم أن العلم هو المفتاح الأول في النجاح في حياتنا وفي مهمتنا التي أهبطنا من أجلها إلى هذه الأرض. وهذا العلم الذي لا يمكن أن نطيع ربنا إلا به، في مقابله أيضا ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فالجهل بالله سبب لمعصيته، لأن الإنسان إذا لم يعرف الله ونهي عن أمر من الأمور وأن أنه يخاف عقوبة قانونية تترتب على تلك المخالفة في حال الاحتيال عليها أو إخفاءها. لكن إذا عرف الله وعرف أنه هو الجليل الكريم الكبير، وأنه لا يمكن أن يخفي عنه الإنسان شيئا من تصرفاته، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه يعلم السر وأخفى حينئذ سيخافه ويقلع عن معصيته. كذلك قد يعصي الشخص لله تعالى على أساس جهله بما يقدم عليه لأنه يظن أنه عبادة وطاعة فيفعل هو وهو في نفس الوقت معصية، فهذا جهل بشرعه لا به. فيبدأ الجهل القسمان جهل بالله وجهل بشرعه، وكلاهما سبب لمعصيته ومخالفته، ولا يمكن أن يتخلص الإنسان منهما إلا بطلب العلم. لا شك أن الإنسان إذا كان رشيدا وعلم أن الفرص المتاحة نادرة وأن الوقت ضيق جدا، ونحن نستشعر في أيامنا هذه سرعة الزمان، فعجلاته أصبحت تجرب سرعة غير طبيعية. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ورد عنه أنه قال: إن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال السعفة. شيء سريع جدا، ولا يزداد الزمان إلا إسراعا، فلذلك نحتاج إلى استغلاله قبل فوات الأيام. فكل يوم نودع بعضا للدار الآخرة لا يرجعون إلا عند النشور، منهم من هو معاصر لنا، ومنهم من هو أسم منا، ومنهم من هو أصغر منا، يذهبون جميعا للدارقون في المقابر، ويقدمون إلى ما قد قدموا، ويزتزون عنهم الغشاوة فيرون الأمر حقا يقول، ويبدونهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا شك أنهم سيندمون جميعا، فالمحسن يندم على أن يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته. فما من أحد من أهل الآخرة إلا وهو في ندم، فالآخرة كلها دار ندم. المحسن يندم على أن لا يكون زاد لما يرى من تفاوت الناس ولما يعلم من استحقاق الله للزيادة في الطاعة والعبادة. والمسيء يندم على أصل إساءته لما لا فرط في ذنب الله، لما لا قصر في أداء حقوقه. فإذا كان الحال كذلك فعلنا أن نستغل أوقاتنا في طلب العلم والعمل به. وأولى ما تصرفه في الأوقات أربعة أمور، هي خطة موضعة لاستغلال الزمن. فالناس يولعون بالتخطيط ويبحثون عن استغلال الطاقات استغلالا جيدا، ولا يكون ذلك إلا من خلال تخطيط محسن. والتخطيط له أربعة أركان. الركن الأول تحديد الأهداف وتحديدها، تحديد الأهداف وتحليلها، أن تحدد الأهداف التي تطلبها ثم تحللها حتى تجعلها جزئيات صغيرة لتتمكن من أدائها. فما من تحدد هدفك ستعيش مثل حياة البهائم الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس لهم هدف في الحياة، يعيشون كما تعيش البهائم، لا يفكرون في ما بعد الموت. فمدة حياتهم في تسويلهم في هذه المدة المسيرة القليلة، وحولهم من المعاش ما أخذوه من لذات الحياة الدنيا الزائفة الزائلة، ولا خلاق لهم في الآخرة. وهذا النوع لا يرضى المؤمن به بوجه من الوجوه. المؤمن لا بد أن يفكر بمعاده ومستقبله، ولا بد أن يخطط لذلك. ومن هنا لا بد أن يكون لديه هدف كبير، وهو تحقيق رضا الله، أن يرضى الله عنه. فنحن إذا رضي الله عنا والله لا يضرنا ما لم يتحقق لنا من أمور الدنيا. الذين قتلوا بغصب ومطلق بطونهم وأخلفت أكبادهم وقطعت ألوفهم وآلامهم رضي الله عنهم، هم ضرهم لا حسن شيئا؟ الذين عاشوا بعدهم من الصحابة لحقوا بهم وما في جميعا. إذن لم يفكروا شيء من هذه الحياة الدنيا وأدركوا ما يريدون من رضا الله. لذلك رضي الله عنه والله لا يضره ما فقد ولا يضره ما نقصه من شأن هذه الحياة الدنيا. ومن لم يرضى الله عنه والله لا يفعله ما أحرفه وما حقق من الأهداف وما وصل إليه من المراتب، لا يفعله ذلك شيئا. فإذا لا بد أن يكون الهدف الأسمى والغاية التي نريدها تحت رضا الله، أن تقر غيره لما يرضيه عنه. وإذا كان هذا الهدف واضحا بين أعيننا فلا بد أن نبحث عن تجزئته، أن نحمل هذا الهدف، وتحميله سيجعله سهلا لأنك ستجعله مراجع. ما هذا الكتاب الذي بين يديك؟ كتاب الأسهم. هذا التفسير، التفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذا تفسير الإمام البغوي، تفسير كبير. إذا كان من هدفك مثلا قراءة هذا التفسير كاملا ولم تجزئها على الوقت سيكون شاقا لديك وصعبا لأنه لا متجمل تحمله. لكن إذا كنت تريد تفسير كل مقطع منه وتعلم أنك وجدت وجاهدا إذا قرأت ذلك المقطع وتفسير كل سورة تريد قراءة سورة البقرة وآل عمران في هذا الفصل مثلا ما وجدت ذلك لا تنازح على كل حال، بخلاف الذي يريد قراءة الكتاب كاملا ولم يكمله فهو فاشل، لأن الهدف الذي حدده لم يصل إليه، بخلاف الذي حدد الهدف وجعله أهدافا صغيرة فهو لا يصل عندما يصل إلى أي هدف من الأهداف الصغيرة. فلذلك لا بد من تحديد الأهداف أولا ثم من تحويلها إلى جزئيات لنتمكن من الوصول إليها. كثير من الناس يعيش مع العموميات فيقول نحن نريد إرجاع الأمة إلى الكتاب والسنة، هذه عمومية لا نختلف فيها، لكن كيف ذلك؟ ما لم يحمل الهدف ويحدد لا يمكن أن تنجح أصلا، كيف يقاس هذا؟ هل الأمة رجعت فعلا من الكتاب والسنة ولا كذا؟ متى يكون لديك شهادة أن الأمة رجعت من الكتاب والسنة؟ يقول هذا هدف غير محدد وغير محمد ولا يمكن قياسه. فإذا لا بد من تحديد الأهداف وتحويلها. ثم بعد هذا الركن الثاني من أركان التخطيط هو دراسة البيئة الداخلية. المقصود بالبيئة الداخلية ما آتاك الله من المكانات من الإمكانات، ما لديك من القوى، ما لديك من نقاط القوة وما فيك من نقاط الضعف. لا بد أن تدرس هذا تماما لتعرف ما لديك من نقاط القوة وما لديك من نقاط الضعف. أنت في هدفك الكبير تريد أن تكون مرضيا لله وتعلم أن ذلك لا يتم إلا من خلال العلم بشرعه وتطبيق ما علمت والدعوة إليه والصبر على طريق الحق. فتريد إذن أولا جاي الخطة إخراج العلم والعمل بكل جزئية تعلمتها، ثم بعد ذلك خطة للدعوة إلى ما تعلمته وعلمت به، ثم بعد ذلك تربية نفسك وعقلها على الحق والصبر حتى تصل إلى نهاية المشوار وهو وقت الامتحان وهو عند الموت. فتدرس هنا بيئة الداخلية، ما لديك من نقاط القوة وما لديك من نقاط الضعف. فتجد لديك من نقاط القوة مثلا الهمة العالية أنك لا ترضى بالدون، تريد الفردوس الأعلى من الجنة، تريد مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تريد أن تسد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المسد كان يسده بعض أعلامها وعلمائها الكبار، تريد أن يكون لك أثر في تحمل هذه الرسالة، تريد أن تزيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمرك، فتقدم شيئا من عمرك إمدادا في مدة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمر المقصود به التبليغ. وقد توفاه الله وعاش بعد أن ضعف 23 سنة فبلغ فيها رسالات الله، وبقي بعد ذلك كل تبليغ يبلغه أحد من أمته فهو امتداد في عمره لأنه دائم من همته. فأنت تريد أن تقدم شيئا من عمرك إمدادا وزيادة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخطط لذلك. إذا هذه دراسة البيئة الداخلية عرفت منها نقطة قوة لديك وهي الهمة العالية. كذلك من نقاط القوة لديك الصبر والتحمل والجلد، أنك صاحب جلد وصبر وتحمل، وأنك لست من الذين إذا أصابت من يترك له أو أخفقه أن يرجعون ينقطعون ويرجعون. هذه نقطة قوة ذكر بالعلم لا بد منها تحمل الصبر. كذلك من نقاط القوة وجود الوسائل، وجود ما تدرس عليه، وجود المكان الذي تدرس فيه، وجود الكتب التي تدرسها، وجود الوقت الذي يمكن أن تستغله للطلب. هذه من نقاط القوة المهمة. كذلك منها الذكاء ومستوى القريحة والفهم الذي يؤهلك للطلب. هذا إذا قوة لديك تمتلكها. بعد هذا نقاط الضعف ما لدى تبحرها في نفسك. فإذا كان لديك من نقاط الضعف وغيره عدم ترتيب الأولويات أو عدم البرمجة أو إقبال على الدنيا ورهم على ذنبها أو تكاليف كثيرة وأعباء كبيرة أو دخلت في الشغالات تأخذ حيزا من وقتك وتفكيرك أو نحو ذلك من نقاط الضعف، هذه النقاط لا بد أن تخطط لسدها. فتصل من نقاط القوة لسد ثغرات ضعف. ثم بعد هذا الركن الثالث من أركان التخطيط هو دراسة البيئة الخارجية، أي المحيط الذي تعيش فيه. وهذا المحيط لا شك ستجد فيه فرصا تستطيع استغلالها للوصول إلى أهدافك، وتجد فيه المقابل مخاطر فيها خطر عليك لأنها ربما قد تعرك عن بعض أهدافك. في المحيط الذي من حولك أنت لا يمكن أن تعيش بدونه، فأنت محاط به فتحتاج إلى دراسته، فتعرف ما فيه من نقاط إيجابية يمكن استغلالها. وهي مثلا تعاون الناس في المجال العلمي، احترامهم لمن يشتغل بالعلم، الظروف المواتية للطلب، وجود كثير من المنافسين الذين يحصونك على الطلب لأنهم ينافسونك فيه، فهذه فرص تزودك في الطلب. في المقابل ما هي المخاطر التي تقطع على الطلب؟ المجزيات والمشاغل الدنيوية، وسائل الإعلام رغم إيجابيتها فيها أيضا بعض السلبيات، وهي أنها تقطع على الطلب وتنقص الوقت وتنقص بركته لما يراه الإنسان من المظاهر وما تقوله له من الأخبار المحزنة وهكذا. فتبحث عن نقاط الضعف من حولك، أقصد عن المخاطر من حولك، فتحاول التقلل من المخاطر وتحاول الزيادة في الفرص. الركن الرابع من أركان التخطيط هو تضمين الخطط، أن يكون لك وقت معين تقيس فيه ما قطعته من أشواك. فأنت لا بد أن تعلم أن المنبت لا عرض القطع ولا وهر القاع، ولا تستطيع أن تسهر الليل والنهار جميعا وأن تطور نفسك في الطلب. يمكن أن تدرس في حياة بعض السلف بعض الاشتغال الليل والنهار، مثلا النووي رحمه الله في وقت الطلب نكث في دمشق 4 سنين لم ولم يضطجع، كان ينام مسندا ظهره الى استواله ولم يكن خيار مدة هذه المدة، واستلم بعض المناسك لانه استهيها يريد مخالفة ما يهواه. هذه الامور نحن لا نقلبها في طالب العلم اليوم، انها امور نادرة وجلد وقوة يحصل لدى الاجناد والنوادر، لكن نريد منك فقط تزمين وتقسيم الوقت، تقسيم الاهداف على هذا الوقت الذي لديك. انت تخطط لمده محدده ولو مت قبلها فهي في مزال حسراتك، فهي ليس على من طول الامل ولا من التسويف. انت تخطط لمده محدده واذا بلغتها فالحمد لله قد يحتفل على طريقه، وان لم تكن هذا انت سائر على الطريق والانسان هذا على نيته وعزمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وقد حضنا على الايسر فالايسر من الاسباب. فقد اخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن نعم بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية ولم يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرايحة وشيء من الدرجة. فأنت إذن محتاج إلى أن تجعل من الوقت جزءا لراحتك وجزءا لدنياك وجزءا لأهلك وجزءا لشغلك الدنيوية. لكن لازم تطالب العلم، لابد أن تخصص وقتا للطلب، هذا الوقت ستستغل له استغلالا مبرمجا لابد من ذلك، وحين تثمره وتوزعه. فالعلم لا يخلو شفافا ولا يمكن أن يحيط به محيط، فلا بد أن يوزع وأن يؤخذ بأولوياته ومفاتيحه وأن يبدأ بها، وأن تترك الأكارع والفروع والتوسعات لم يعد الوقت مناسبا لها. فالوقت هو مثل وقت الناس الآن في الاستعداد لرمضان، رمضان قد اقترب وعلى الأبواب بدأ الناس يستعدون له لأن آخر شعبان سريع الذهاب، فكذلك مدة بقاء هذه الحياة الدنيا سرعتها كذلك، وينبغي أن تصورها وتصور. وقديما قال عبد الله بن المعتز أمير المؤمنين رحمه الله مثل 20 من شعبان ولد فياخذ شرب نومك بالنهار ولا تشرب باقي الصغار فقد ضاق الزمان على الصغار. فكذلك يضيق الزمان عن استغلال الاكار او تتبع المسائل العلميه في كل فن من الفنون فلم يعد الوقت مناسبا لهم. ليس معنى هذا اننا نزهد فيه لا، لكن نرى ترتيب الاولويات في العلم، فاذا نبدا الانسان اولا بالاولى ثم الاولى. ومن هنا فاذا اراد الانسان ان يضع خطه لطلبه للعلم يبدا اولا بتحصيل الشروط، شروط العلم، ثم يبدا بعدها بالأجنحة التي تقير بهم، ثم يرتب أولويات العلوم التي يدرسها. إذن ثلاثة أمور مهمة جدا في التخطيط للعلم. أول شيء تحصيل الشروط. ما هي شروط العلم؟ شروط طلب العلم ذكر أهل العلم منها سبعة تشترط لطالب العلم. الشرط الأول الغربة. الغربة، فالإنسان ما دام في بيته وبيئته وبين أهله لا يجد وقتا وفراغا للطلب. وهذه الغربة يمكن أن تكون حقيقية ويمكن أن تكون شعورية، أن يخرج الإنسان من ينفض جرابه من أهل الدنيا وأن يعتزل في زاوية من بيته فهو غريب ولو كان بين أهله. الشرط الأول الغربة، ودليل اشتراطها أن موسى عليه السلام لم يلد الأم من ورغ بثيل حتى قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ومن أدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله عليه الوحي حتى حدد إلى السماء، فكان يخلو في غار حراء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي ورواية العدد، كما أخذ البخاري في الصحيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اول ما بدا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حدد اليه الخلاء وكان يحمل في غار حراء ويتحمل فيه وهو التعبد الليالي ويات العبد. فهذا التحديد الذي يحدد للأنبياء هو اسمة وقدرة ليحدد إلى طالب العلم الخلاء كذلك. ولهذا سئل يحيى بن معين رحمه الله على أحب شيء في الدنيا إليه، فقال إسناد عالي وبيت خالي. يأتيه للناس ويجد إسنادا عاليا لا يتطلب كثيرا من البحث في الجرح والتعديل ولا يتطلب كذلك تعذر في السفن، إسناد عالي وبيت خالي. فلذلك لا بد من هذه الغربة، ويمكن أن يفعلها الإنسان في بيته كما ذكرت وبين أهله، ويتخذ وقتا مغلقا عن الناس لطلب العلم لا يدخل إليه فيه أحد ولا يرى فيه وجه أحد ولا يشغل فيه بأي شيء من أمور الدنيا. الشرط الثاني التواضع. لطالب العلم لا يمكن أن يكون متكبرا أبدا، لأن المتكبر لا يمكن أن يستفيد من أحد لأنه رأى أنه خير منه، فلا يمكن أن يأخذ ما عنده. وأيضا فإن الأستاذ لا يمكن أن يقدم ما جمعه بالتعب والنسب من لا يحترمه، فيحتاج إذن إلى من يتواضع له حتى يأخذ عنه. ودليل ذلك أن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رسلا، فلم يقل سأتبعك بصيغة القرار، وإنما قال هل أتبعك بصيغة الاستفهام على أن تعلم من يجعل نفسه طالبا وهو خليل وهو كليم الله. مما علمت بعد ما علمت فقط، مما علمت رسلا، وهذا غاية التواضع. وكذلك فإن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ذخيره وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فبدأ يسأل بهذا السؤال المؤدب ويسأل عن أوليات الدين وكبرياته، وأهم ما يسأل عنه، أهم ما يسأل عنه هذه الأمور الأربعة التي سأل عنها، سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. فهذا إذن من شروط العلم أن يتواضع الإنسان لمن يأخذ منه. وهذا التواضع يقتضي منه قليل الحق دائما. فالكبر من مفسدات الفطرة، فالإنسان في الأصل ولد على الفطرة، لكن الفطرة تفسد بمفسدات، ومفسدات الفطرة عند أهل العلم منها عددا، منها التكبر، ومنها العناد، ومنها التقليد من أهل علم الأصحاب وعلم المشايخ، ومنها كذلك الناس في الهوى واتباعه، هذه مفسدات الفطرة التي تفسد على الإنسان ما كان فيه من فطرته الأصلية. الشرط الثالث من هذه الشروط الورع، والورع هو اتقاء المحرمات والمكروهات والشبهات، والذين يعرفونه قديما بأنه اتقاء المحرمات والشبهات يرون أن المكروهات داخلة في الشبهات، لأن الشبهات في حديث النعمان بن بشير الصحيحين قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اختلف فيها أهل العلم في تفسيرها على خمسة أقوال. القول الأول أن المشبهات هي ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى فلم يرسل تشريعا، فكل المسكوت عنه في الأصل يرونه شبهة، وهذا القول ضعيف لأنه ورد في أحاديث أخرى لم يسكت عنه معذورا، ما سكت عنه هو ما عفاه، سكت عن الشيء رحمة لكم غير نسيان فلا تبخلوا عنه. القول الثاني أن المشتبهات هي المكروهات التي لم يرد فيها له جواز ومع ذلك نهي عنها. القول الثالث أن المشتبهات هي ما اختلط فيه الحلال والحرام، مثل المال الذي بعضه حلال وبعضه حرام. القول الرابع أن المشتبهات هي ما تعارضت فيه النصوص، بعض الأدلة يحله وبعض الأدلة يحرمه وتعارضت لدى الإنسان. القول الخامس أن المشتبهات هي ما اختلف أهل العلم في حكمه فاشتبه عليه من الخلف، ولا يقول ذلك إلا على أساس الاختلاف في قوة الدليل أو في معناه، أي في قوة الدليل أو في دلالته. فهذه الأقوال الخمسة، الذين يرون دخول المكروهات في المشتبهات لا يعطفونها ولا يقولون اتقاء المحرمات والمكروهات والمشتبهات، ولا يقولون الورع هو اتقاء المحرمات والمشتبهات لأنهم يدخلون المكروهات في المشتبهات. والورع شرط لطلب العلم، لأن طالب العلم إذا كان لا يتورع فلا يمكن أن ينال هذا النور، لأن العلم نور، والنور لا يمكن أن يبقى في المكان الموحش المؤمن، ولذلك يبحث له عن الزجاج وعن الألوان البيضاء الناصعة وتزيده بضاعة، كما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض يظل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور. وقد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكرت إلى وشيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الشرط الرابع الجوع، الجوع فالإنسان ما دام شبعانا ما دام راغبا في الدنيا مقبلا عليها ما يمكن أن ينال هذا العلم الذي هو منافي لاستغلال طاقات الإنسان وأجهزته المختلفة. وقديما يقول الحكماء الفطنة تنهض الفطنة، العلم يحتاج إلى فطنة ونباهة، والفطنة تنهض الفطنة. والشافعي رحمه الله يقول ما رئيس سبيلا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. في الغالب لما سأل إذا شغل أجهزته الداخلية سينقص تفكيره، وبالتالي لا يمكن أن يحرز المطلوب من العلم. ولذلك فإن موسى عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عندما جاء نال ما يريده من طلب العلم. الشرط الخامس من هذه الشروط هو المخاطرة، والمقصود بها أن تهون على الإنسان نفسه في طلب العلم حتى يسترخص حياته ويستخلص ماله ويستخلص علاقاته في سبيل الحصول على العلم. فموسى عليه السلام ما نال العلم حتى ركبه في سفينة مخلوقة في عمق البحر، هذه المخاطرة. وأهل العلم من هذه الأمة خاطروا في طلبه في الأسفار الشاقة الطويلة. أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما بقيت قرية ولا مدينة من مدن الدنيا يذكر في حديث إلا سافرت عليها على سافرت إليها على رجليها. والبخاري رحمه الله سافر من العراق إلى مكة يقتدي عبد الرزاق بن همام الصنعاني بسرعة، فلما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع من مكة إلى البصرة فقيل له إن عبد الرزاق حي يرزق، فرجع إلى مكة أيضا على رجليه حتى جاءه الخبر اليقين أن عبد الرزاق قد مات. وكل حديث عبد الرزاق عند البخاري بنزول واسطة، لكن أراد أن يسمع منه بالمباشرة، أراد علو الإسلام. فسافر كثيرون من العراق إلى مكة مع الرجوع من أجل علو الإسلام فقط، مخاطرات كبيرة ويسار شاقة جدا. سافر أنس بن مالك من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وسافر جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وسافر أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، حديث واحد. ويقول المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري الذي يروي عنه في نادياته التي هي أعلى شيء في صحيحه، يقول: كتبت بأصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت على أكثر. فقد خاطروا مخاطرات كبيرة جدا في طلب العلم، تعبوا ونصبوا في جمعه، فأحرزوا منه ما أحرزوا. فلذلك لا بد أن تهون على الإنسان نفسه في طلبه. فذكري إلى الطالب رحمه الله فقد بصره في طلب العلم، كان يقرأ الليل كله ولم يكن نائما، فكان سراجه ضعيف الضوء ففقد بصره بسبب ذلك. وعدد كبير من العلماء فقدوا بعض أطرافهم أو أجزائهم في المخاطرة في طلب العلم. فإذا لا بد أن تهون على الإنسان نفسه في الطلب، هذا شرط للحصول عليه. فالدر والحجارة الكريمة لا ينالها من لم يخاطر في طلبها، من لم يرمس في البحر ويخاطر لا يمكن أن يصل إلى هذه اللآلئ. الشرط السادس معصية الهوى. فالإنسان المتبع لهواه لا يمكن أن يكون طالب علم، لأن الهوى يدعوه إلى الراحة والنوم والاشتغال مع الناس فيما هم مشغولون فيه، وتلقي أخبار الناس ومتابعة أحداث العالم، هذه أمور يدعو إليها الهوى. فمن لا يستطيع التغلب على هواه لا يمكن أن يكون طالب العلم. والشرط السابع هو الاتباع، أي العمل بما تعلمه الإنسان، لأن العلم حجة القائمة وسلاحه الحدين، إذا لم يعمل به الإنسان كان حجة عليه. ولذلك أحرز أبو عمر بن عبد البر على أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت؟ فأقول بل علمت، فيقال ففيما علمت فيما علمت. وأخرج عنه الدارقطني وغيره أنه قال رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة مما جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة مما جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. فهذه حياة القلوب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون هذا القرآن، يخافون أن يكون خصما له يوم القيامة. كل آية مرت على الإنسان أو سمعها أو قرأها يخاف أن تلعنه وهو يقرأها، فلا رب قارئ من القرآن والقرآن يلعنه. وكذلك العلم كله، يا رب سامع للعلم والعلم يلعنه لأنه لم يعمل به وقامت عليه الحجة منه. ولذلك هو من الأسئلة الأربعة: لا تزول قدما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبناه، وعن عمره فيما أبناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. وهذه الشروط السبعة رمها ابن هلال في بيت واحد، فقال له تغرب وتواضع واتبع وجع وهم واعص هواك واتبع. له تغرب هذا الشرط الاول وهو الغربة، وتواضع هذا الشرط الثاني، واتبع اتبع اي تكلف الورع افتعل من الورع، واتبع وجع وهم واعص هواك واتبع. بعد تحصيل هذه الشروط وهي غير شاقة يأتي الإنسان إلى أجنحة العلم التي تعينه على الصبر. إذا لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى أجنحة العلم التي يحتاج إليها الطالب ليصل إلى المستوى المطلوب في دراسته، ومن هذه الأجنحة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتقواه، لأن العمل الذي يقرب إلى الله ويقصد به وجهه الكريم إذا خلا من الإخلاص لم يتحقق فيه مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فكان مغايرا لقناعة الإنسان. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله. وإذا خلا العمل من الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاملا مردودا على صاحبه لا يمكن أن يقول بوجه من النزول. فقد أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويها عن ربه عز وجل ألا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته وشركه. فلذلك لا بد من الإخلاص في الطلب، ولا شك أنه في كثير من الأحيان يغفل طلاب العلم عن هذا الإخلاص، فيشعرون أنهم يدرسون من أجل النجاح في الامتحان أو من أجل التفوق والتميز على قرنائهم أو حتى من أجل بعض المآرب الدنيوية، وكل هذه الأمور تحصل للطلاب، لكن على الإنسان أن يحقق إخلاصه ويراجع نيته في كل فترة. لا بد أن يراجع نفسه عند بداية دراسته، عند دخوله للقسم، عند سماعه لأي محاضرة، عند فتحه لأي شريط، عند مطالعته لأي كتاب، يراجع نيته ويجدد إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن عيينة رحمه الله طلب من العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم مذكر بالله حتى لو دخلته بنية أخرى ستذهب تلك النية، فلا بد أن تراجع نيتك وأن تجددها في كل وقت. وهذا مما يبلغ به الإنسان درجات العلا في الواقع، لأنه كلما ازداد ثقا لله كلما فتح الله له خزائن من خزائن العلم لا يمكن أن ينالها هو بطوقه وجهده. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان ينزل الإنسان به من الحق والباطل وتنفتح به الأمور وتظهر له على حقيقتها. ولذلك فالتقوى سبب لنيل الإنسان لعلوم لم يكن ينالها بجهده، لا يصل إليها عمره، وليس له شيخ يعلمه إياها، وليس فيها الكتب ومؤلفات تنفعه، ليس له الوسائل لنيلها، لكن بتقواه لله تفتح له تلك العلوم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى آتى الصبر من لديه علما، فاهتم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الآتي من لديه، فقال فعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والذين يلتمسون ما عند الله بتقواه والتقرب اليه عرفوا من اين تكل الكتف وعرفوا الباب فدخلوا منه واستقاموا. ولا شك ان هذا الاخلاص تشوبه الشوائب، وان التقوى تقع فيها الخدوش بمخالطة الناس وبالأهواء وغير ذلك، لكن لا بد أن يعالج الإنسان ذلك وأن يستمر على الطريق ولا يتراجع، فيحاول إصلاح نفسه مع طول الوقت. ثم بعد هذا الجناح الثاني من أجنحة العلم هو الوقت، فالعلم يحتاج الى ان يتفرغ له الانسان. قد قال ابن عيينة رحمه الله: ان العلم لن يعطيك بعضه حتى يعطيه كلك. وليس المقصود كلك جميع الوقت، بل المقصود الوقت الذي تخصصه للعلم لانه العلم خالصا ليس فيه شيء اخر. فاذا كنت مشغولا باصلاح السياره، كنت مشغولا بمتابعه الهاتف، كنت مشغولا بمتابعه وسائل الاعلام في وقت الطلب، فلا يمكن ان تفهم ما تطلبه ولا تحفظه. فاذا لا بد ان يكون الوقت المخصص للعلم ليس فيه مشاريع اخرى، يكون لا بد ان يكون خاليا للعلم، ليس فيه اي اهداف اخرى ولا يطلبه تحقيق اي معارف اخرى. الجناح الثالث من هذه الاجنحه هو الحفظ. فالعلم لا بد فيه من الحفظ لمتونه. فإذا كان الإنسان فاهما لكل شيء ولكنه لا يحفظه فهو آلة فقط، ليس معه رقيب ولا أساس، فهو مثل جهاز الهاتف الذي ليس له شريحة. فلذلك لا بد أن يحفظ الإنسان متون العلم وكتبه. ولاحظوا أن الذين يحفظون القرآن يتميزون على من سواهم، فهم أولى بالإمامة وأم القوم أقرأهم كتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى كذلك بالتقدم في أمر الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وينفون عن تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وكذلك الذين يحفظون العلم، فالذين يحفظون السنن والذين يحفظون الكتب في أي مجال من مجالات العلم هم الذين يحفظونه على الأمة، فهم الذين مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقعة التي أنشكت الماء على الناس فتقوى رعوا وزرعوا، وهذه لا شك أنفع وأكثر فائدة من غيرها. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله يقول: علمي معي حيثما يمنت يتبعني، قلبي وعاء له لازمه صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حجر رحمه الله يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير وعوحه استقلت ركائبي، ويمكث إلى أمكث ويدخل في قبري. فحفظ العلم والمناكرة فيه حتى يرتخى في النفوس من أجنحة العلم التي يحتاج إليها الطالب حتى يصعد بها. والجناح الثالث من هذه الأجنحة والرابع من هذه الأجنحة هو الفهم القبيحة. وهذا الفهم قسمان: قسم منه فطري خلقي كالقرائص، يخلقها الله كما يخلق أبدان الناس فيركبه كل إنسان منها ما شاء، والقسم الثاني منه مكتسب. فالإنسان بربطه بين المعلومات وتسلسلها ومجالسته للناس وازدياده من العلم ازداد فهما فيه. ولذلك فإن كثيرا من الذين كانوا من أهل العلم في المرويات إذا وصلوا إلى التطبيق يقعون في أخطاء ما لم يشاهدوا أهل التطبيق. فأبو حنيفة رحمه الله هو من هو على جلالة قدره في العلم، وكان سيدا لأهل العراق وإمامهم في عصره، فذهب إلى مكة يريد الحج، فجاءه طفل صغير من أهل مكة فقال له: هل لك في من يدلك على مناسكك مقابل درهم أو شيء يسير جدا؟ قال: لا حاجة به لي. فجعل الطفل يتبعه، فلما دخل المسجد أحرم يريد أن يحيي المسجد، فقال الطفل: ما أجهل هذا الشيخ بالسنة، ألا يعلم أن تحية مسجد مكة الطواف؟ فكانت واحدة. ثم بعد هذا جاء يريد الطواف فما عرف من أين يبدأ، من أي أركان الزوج، ما عرف ركن الحجر. فجاء الصبي فقال: ما أجهل هذا الشيخ بالسنة، ألا تدري أن الطواف ينتبه من الركن ركن الحجر؟ ثم بعد ذلك لما انهى الطواف اراد ان يذهب الى الصفا فما عرف مكان الصفا،
توسط عليه المرء فهو الصبي هو الذي يدله على ذلك. ثم كان يظن ان السعي مثل الطواف الشيطان شوط واحد من الصفاء الى الصفاء شوط واحد له، فالصبي دله على ان الشوط من الصفاء الى المروه ومن المروه الى الصفاء شوط اخر. ثم بعد ذلك لما انهى سعيه جاء الى الحلاق فجعله يساومه بكم يحرق له، فالصبي دله على ان هذا من الامور التي لا تنبغي المساومه فيها، فهو نصف عباده فكانت الاخرى. ثم ولاه جانبه الايسر فقال له الصبي وله جانبك الايمن، ففعل فاعطاه المبلغ واضعافه، اعطى الصبي المبلغ واضعافه لانه دله على هذه الامور التي كان يجهلها من ناحيه التطبيق، مع انه عالم بها وتفاصيلها لكنه من ناحيه التطبيق بقي عليه فاستفاد من علم هذا الصبي الصغير. وهذا الجاري هو جانب الفهم المكتسب مما يزيده التعبد لله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكر الله يزيد البصيرة نورا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه إذا تستغلق علي المسألة فأجلس وأذكر الله فتفتح لي، وكان يجلس فيكثر من الاستغفار إكثارا شديدا ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفهم ما استغلق عليه من المسائل. فهذا الذكاء المكتسب من اسبابه التعلم والمراجعة والمناكرة ومجالسة اهل العلم والتطبيق كذلك المسائل العلمية. كذلك من اجنحة العلم التي يحتاج اليها الطالب، الشيخ الناصح الذي يرتب له العلويات ويختار له الكتب ويصبر عليه حتى يفهمه ما يحتاج الى تفهيم ويؤدبه بأدب العلم، فهذا يحتاج اليه الانسان كثيرا في الطلب. فكم من انسان لديه كل المؤهلات للطلب ولكن لم يجد شيخا ناصحا يمكن ان يسير معه الى نهايه مشواره الطلب، فبقيت لديه ثغرات لانه يجد علما لدى شيخ ولكنه يبقى عنه في مرحله من الطريق فيبحث عن شيخ اخر فيتقطع بين الشيوخ، فلو وجد ناصحا مستمرا فانه سيصل به. ولذلك فان مالك رحمه الله يقول حفظنا من علم ابن شهاب وتعلمنا من علم ربيعه، فابن شهاب حفظوا منه لانهم يرون عنه الحديث، لكن ربيعه هو الذي كان يسدده ويرشده ويتابع دراسته ويعتني به ويختار له الفنون ويختار له المشايخ الذين يروي عنهم، فلذلك ارتفع بعلم ربيعه اكثر من انتفاعه بعلم شيوخه بروايه. ومن أجنحة العلم كذلك الطالب المنافس، فالإنسان يحتاج إلى مناكرة والهمة تضعف فيحتاج الإنسان إلى منافس له، وهذه المنافسة تارة تقع حتى من الأعداء. وقديما يقول الحكماء عداية له فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني لأعاديهم وبحثوا عن ذنتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسلت المعالي. وقد تكون المنافسة إيجابية من القرناء والأصدقاء فيزداد الإنسان علما بمنافستهم، ولا شك أن الإنسان بحاجة إليهم دائما في الطلب لأنه يشل ويتعب، وفي كثير من الأحيان يصاب بإحباط من المحيط الذي حوله، فإذا وجد ذوي الهمة العالية الذين يستمرون في الطريق زادوه نشاطا واستمرارا وانتفع من مذاكرته. كذلك من أجنحة العلم البلغة، أي المال الذي يكون يسيرا ليس كثيرا حتى يشغل الإنسان ولا قليلا أقل من حاجته، بل القدر الذي يكفيه لسداد أموره كالحصول على الكتب ونحوها، فهذا مما يحتاج إليه الطالب وهو من أجنحة العلم التي يصل إليه بها.
وكذلك من أجنحة العلم الحكمة التي يحتاج إليها الطالب أيضا التدريب أن يتدرب هو على التعليم والتلقين في وقت الطلب. فكثير من الناس فرغوا طاقاتهم في الطلب ولم يتعودوا على التدريس فلم يدرسوا مدة الطلب فلما كبروا لم يكونوا صالحين للتدريس. والتدريس مهارة مختصة لا يتقنها إلا من تدرب عليها. فكثير من أولئك المتقنون لكثير من العلوم لكن لا يستطيعون تقديم الدروس ولا يستطيعون أن يشرحوا أن يذكروا من المتقن. وكثير من أولئك الذين يعرفون كثيرا من المعلومات لكن لا يستطيعون توصيلها للناس تعبيرهم قاصد أو ليست لديهم أساليب التفهيم. وكثير من أولئك الذين يعلمون المعلومات كذلك ولكن لا يستطيعون الخطابة ولا تقديمها على المناظر لبعضهم في شخصياتهم. فيحتاج الطالب إذن في مدة الطلب للتعود على التدريس. وإذا وجد من معلمه فبها ونبت ولو كان من زملائه في الملاكرة وإن لم يجد فلم يبحث عن شيء يعلمه كما كان الأعمى شوية تخلو كيسا فيحدثه ويشرح له ويقول أفهمت وهو كيس. فأراد أن يتعود على مهارة التعليم حتى ولو لم يجد لها التنس. فكذلك ينبغي للطالب أن يتأهب لمثل هذه الأمور وأن يتهيأ للخطابة والتعليم وتقديم الكلمات وتلخيص الدروس في وقت الطلب حتى يصلح لتقديمها. ويا رب شخص ليس لديه من العلم إلا اليسير ولكن بارك الله فيه لزكاته لأنه يزكيه ويقدمه فيتفع بعلمه ولو كان شيئا يسيرا. وكنت تعرفون من الدعاة الذين هم في عداد العوام من الأحياء العلمية ولكن نفع الله بهم لأنهم يزكون ما لديهم فيقدمونه ولو كان باللهجة العامية ولو كان بمستوى ضعيف لكن نفع الله به. إذا هذه بعض الشروط والأجنحة. ثم بعدها يبدأ الإنسان في ترتيب أولوياته بعد تحصيل الشروط والأجنحة يبدأ في ترتيب أولوياته. ولا شك أن هذا الترتيب يحتاج إلى عناية كبيرة وهو مما يختلف فيه مناهج المؤسسات ويختلف فيه مناهج المشايخ. فليس لترتيب العلوم منهجية موحدة. بعض الناس يبدأ بعلوم الآلات ويترك علوم المقاصد حتى يخرج من الآلات ما يستطيع به ثم المقاصد. ولكن هذا فيه خطر لأنه قد ينقطع على الطلب ويكون فقط عرف النحو والصرف والبلاغة ولم يعرف شيئا من الفقه ولا من الحديث وهذا مشكل. والعكس أيضا في منهجية أخرى يبدأ بعلوم المقاصد ثم بعد ذلك تأتي الآلات. لكن في كثير من الأحيان يمتلئ الشريط بالمقاصد فتبقى ثغرة كبيرة جدا وهي ما فقده من الوسائل. فيحتاج من الاعتدال والموازنة فيأخذ من كل علم طرفا في البداية ويعلم العلم أنه في كل علم كتب متفاوتة الحجم كتب صغيرة للمبتدئين وكتب متوسطة وكتب كبيرة جامعة. فلا بد أن يبدأ الإنسان من كل علم بكتاب من المختصرات يبدأ بها أولا حتى يأتي ويغطي المساحة التي يريد دراستها. العلوم الشرعية وآلاتها نهايتها إلى 45 علما فقط 45 علم فقط أي 45 تخصص. كل علم من هذه العلوم يأخذ الإنسان منه كتيبا صغيرا أو مختصرا فيقرأه ويحفظه فهذا أفضل وأكمل. ثم بعد ذلك يأتي التوسع وتجد نفسه قادرا على المتابعة. ومن استطاع أن يأخذ من كل علم عددا من الكتب فيه فسيكون أهلا حينئذ للازدياد حتى يصل إلى مستوى الاجتهاد. ومن علم استطاع فعلى الأقل من العلوم الأساسية يكون لديه عدد من الكتب فيها. هذا من الأمور التي لا بد منها. ومن أهم ما يشتغل به الإنسان الآن في العصر الذي نحن فيه في بداية التأسيس ما يتعلق بلغة العرب التي بها نزل القرآن وبها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان من يريد تبدو في توقيت من هذه اللغة لا يستطيع التلقي ولم فهم على الله ولم فهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس الآن لم يعد أحد منهم عربيا بالسليقة، بل كلهم يدرسون أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن المضاف إليه مجرور، كل الناس يدرسون هذا ولا يستطيع أحد أن يتكل على سليقته في عالم المعاصر. فإذا كان الحال كذلك احتاج الإنسان إلى أن يأخذ من لغة العرب بعلومها المختلفة مبادئ وتأسيسية، وهذه المبادئ لا بد أن يبدأ فيها بمهردات اللغة. وقديما كان الناس في مهردات اللغة يحفظون دواوين العرب، والوقت اليوم ضيق عن متابعتها وفيها كثير من المضامين السيئة. نعم فيها بعض الشعر الذي فيه مروءات وفيه شهامة يحض على الكرم والضيافة والشجاعة والأخلاق الحميدة، لكن فيها أيضا أشعار أخرى مضامينها سيئة. وكذلك بعض الدواوين الإسلامية، والقديم كان بعض أهل العلم يذكرون مدير غيلان بن عقبة المنقري التميمي في ذلك مهرجات اللغة العربية هذا الديوان. ولكن الواقع أن ديوان عظيم فيه ما في أشعار الجاهليين، في كثير من الغزل والوصف والمدح لأقوام قد لا يتحقون ذلك المدح كله. نعم لا شك فيه معاني كبيرة ويحتاج إليها الإنسان في تأسيس لغته وتقويم لسانه، وفيه ألفاظ يحتاج إليها الإنسان كذلك في فهم الكتاب والسنة. وقد كان الأولون يحفظون أشعار الناس جميعا، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يسمع شعرا إلا حفظه، ولذلك كان ترجمان القرآن. واستعرف مسائل نافع بن الأزرق رئيس الخوارج لما أتاه من مكة يسأله عن تفسير كتاب الله، فكان كل ما سأله عن كلمة بين له معناها فيقول هل تعرف العرب ذلك في أشعارها، فيقول نعم ما سمع قوله الآن فينشده. فمنها مثلا قوله قال جزاء عطاء غير ممنون، ما معنى ممنون؟ قال غير مقطوع. قال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال نعم ما سمع قول حاله بحلة واشكر فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء. كان يسأله عن المسائل ويسأله عن شواهدها من اللغة. وبينما هو معه جاءه عمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو شاب من قريش في حدائق سلية، فسأله ابن عباس على آخر ما قال من الشعر، فنشده قصيدته عن الآن نعم أنت غاد فمبكر وغداة غد أمرائح فمهجر بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر وتهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر وهي ثمانية أسطر بك. فأنشدها بكاملها فحضرها ابن عباس، فقال له نافع بن الأزرق لله أنت يا ابن عباس فاضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم فتعرض عنا أو فترجع بنا ويأتيك شاب حدث من قريش يرشدك سفها فتسمعه. فقال ابن عباس ما سمعت سفها. فقال بلى ما سمعت قوله رأت رجلا عيناء إلى الشمس عارضت فيخزى وعيناء بالعشي فيخسر. فقال ما هكذا قال، لما قال رأت رجلا عيناء إلى الشمس عارضت فيضحى وعيناء بالعشي فيخسر فنشيت أن أعيدها عليك لفعلت. فلما كان من الغد سأله عن قول الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قال ما ولا تضحى؟ قال تبرز للشمس. فذاك يتقال المخزومي بالأمس رأت رجل العماء إلى الشمس عارضت فيضحى وعماء بالعشي فيخسر. فلا بد من التأسيس في اللغة، ثم بعد ذلك من الأولويات التي لا بد من العناية بها في هذا الزمان الفقه الذي يحل مشكلات الناس ويتدخل في كل جزئيات حياتهم، وهو من العلوم التي يعيشها الناس. فالناس بحاجة إلى ما يصلح طهارتهم وصلاتهم صلواتهم، وبحاجة إلى ما يصحح عقولهم وأنسحتهم وضياعاتهم، وهم بحاجة إلى متابعة دقيقة لواقعهم، ولا يكون ذلك إلا بالفقه. فكثير من طلاب العلم الآن إذا عرضت له مشكلة حتى في طهارة زوجته من حيضها أو لباسها لا يستطيع أن يحملها المشكلة. ويظن أن هذا من الأمور التي ليست مهمة في الدين. بعض الناس يتندر على مسائل الحوض واللباس ورعا هذه المسائل لا يستغل بها الناس كثيرا، لكن الواقع أن هذا ما يعيشه الناس مشكلاتهم اليومية في هذه، فيوارد كل الناس حلول فيها ولن تستطيع أن تجد حلا لأقرب الناس إليك في أدنى مشكلة، فكيف تحل أمر الأمة بكامل؟ فإذا يحتاج الطالب إلى تأسيس في المجال الفقهي، والفقه قد توسع كثيرا وأصبح فيه عدد كبير من الملاعب ومن كل وجه عدد كثير من الكتب، فلا يستطيع الإنسان الإحاطة بذلك، لكن بحسبه من بداية أجاقه مختصرا واحدا منهج واحد، فإذا أتقنه كان كل ما يقرأه بعد ذلك من الكتب الفقهية شرحا لذلك المختصر لديه وتوسيعا لمادته، سواء كان من مذهبه أو من مذهب آخر. ثم بعد ذلك الحاجة الثالثة والأولوية الثالثة هي التأصيل الشرعي بالأدلة. فاليوم كثرت الفتن والخلافات بين الناس، وهذه الخلافات ليس في الأمة معصوم يمكن أن يحسمها، فالذي يمكن أن يحسمها هو الدليل، ومن تمسك بالوحي فقد اعتمد إلى ركن الركين. فلذلك يحتاج الإنسان إلى تأصيل لجزئيات معلوماته الفقهية ويكون معه حجج، والتأسيس بذلك أن يأخذ الإنسان كتابا من كتب أدلة الأحكام من القرآن، ثم كتابا من أدلة الأحكام من الحديث مختصرا فينبغ به طالب العلم مثلا الذي يريد التنفيس البدائي في أدلة الأحكام من القرآن عليه أن يأخذ كتاب الإكليل للسيوطي مثلا، كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل، كتاب مختصر جدا لكن فيه استنباطات من 500 آية من آيات الأحكام، وكذلك يأخذ كتابا من أدلة الأحكام من الحديث مثل ملتقى الأخبار أو بلوغ المرام أو نحو ذلك من الكتب، يكون محيطا بهذه الأحاديث حافظا لها، يعرف ما فيها من العلل، يعرف تخريجها، يستطيع الاعتماد عليها في استنباطه. وإذا وجد من يتقي له الأصح فقط ويسقط عنه ما كان ضعيفا منها فهذا جيد. فأهل العلم قديما عندما يؤلفون في أدلة أحكام يجمعون ما صح وما لم يصح لديهم، لأنه من المعلوم أن قصدهم بالصحيح والضعيف الغالب فقط، وهذا الغالب. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا انقطع، والمعتدلون ساق نار فقيل على سند بأنه أصح مطلقا وقد صاب به قوله قيل مالك وعما في عنه ما رواه الناسكون وإلهه واختصوا عنه يسندوا الشافعي قلت وعنه أحمد. فلذلك يقصدون بهذا الصحيح وهذا ضعيف الظاهر فقط، لم يروها لنا منه إلا فيمكن أن تكتشف به علة وينكر الله لا يصح، ويمكن أيضا أن يكون ما عللناه به ودعوناه به لا يضر فيكون صحيحا من وجه لم نطلع نحن عليه. فلذلك يجمعون في كتبهم في أدلة الأحكام الصحيحة والضعيفة، ولكن في كثير من الأحكام يحكمون عليها في الحافظ بن حجر مثلا في البلوغ، في كثير من الأحاديث يحكم عليها كل إسناده جيد أو ضعيف، فيحتاج الطالب إلى حسن الاختيار في هذا المجال. ثم بعد هذا من الأولويات أيضا في حياتنا المعاصرة ما يتعلق بالتربية، فلا بد أن يكون الإنسان لديه من الدوافع التربوية ما يدعوه للاستمرار ويتعلم به كيف يعالج نفسه. فالنفس مثل الدابة إذا أهملها الإنسان كانت حرونا شرونا، وإذا رباها انقادت له، فيحتاج الإنسان إلى تربية نفسه ثم بعد ذلك يربي أهل بيته وطلابه ومن يأثر فيه. هذه التربية تحتاج إلى تأسيس قوي من الإيمانيات والروحانيات وإحسان التعامل مع الله والدافع العقدي الذي يدفع الإنسان للعمل من خلال عقيدته حتى يرتبط كل شيء بعقيدة الإنسان
ويعتقده.
فهذا الجانب التربوي مهم جدا في تأسيس هذا الإنسان. وهذا الجانب يجده الإنسان في كتب متخصصة ولا بد أن يكون لديه تأسيس منها. حاول التأسيس في هذه الكتب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله قال: كتاب لا يستطيعه طالب علم. ومع ذلك حذروا من مواضع منه في مواضع محذر منها لأن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وفيه أيضا بعض الصلاحات والأمور التي لا يحتاج إليها طالب العلم، لكن مع ذلك فيه أمور من نكت الشريعة ومعانيها تحتاج إليها الإنسان في التربية مثل معاني الصلاة، قضاء الطهارة، قضاء الإخلاص لله، قضاء معالجة النفس، قضايا أمراض القلوب مثل الحسد والبخل وغير هذه الأمور لا يستغنى عنها الإنسان الطالب يحتاج إليها. بعد أن يضع الإنسان لنفسه هذه المنهجية ويختار المختصرات التي سيفتنها ويرتبها على حسب ما أوتي، فإذا كان مثلا في مكان ليس فيه من يعرف علم من العلوم يؤخر ذلك العلم إلى وقت آخر استغناء الباب المفتوح أولى من البحث في عن باب المغلق. فاستغنى الباب المفتوح أولا ثم بعد ذلك تجد وسيلة لفتح الباب المغلق. فإذا أكمل الإنسان ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي ما يستفيده الإنسان مطالعة، فالإنسان بعد التأسيس أصبح مشاركا في بناء نفسه. وليس كل العلوم يجد الإنسان وقتا لقراءتها على الشيوخ، والكتب هي شيوخ ميتة، شيوخ موجودة معنا لكن شيوخ من جنس آخر، كما قال الحكيم: لما جلساء غائما لحديثهم الإباء ممورون غيبا ومشحدا يفيدوننا من علمهم علم من نضع وعقلا وجديدا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياه فلست بشاهد وإن قلت أمواته فلست مفندا. فهذه الكتب هي الواقع شيوخ تأخذ عنها، وإن كان فيها ما لا تخلو منه الكتب من الخطأ، فقد قال المريطي رحمه الله: لما أكمل الشافعي كتاب غناء ولديه فقال: قل هذا الكتاب على خطأ تفيد فيه. قلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الله الأسوة إلا لكتابه. كتاب المعصوم الوحيد الذي ليس فيه أي خطأ هو كتاب الله. ما في أهل الكتب لا بد أن يوجد فيه أخطاء. لكن مع هذا بالتوصيف يجد الإنسان ما يصحح به مراجعه، ولا ينبغي أن يعتمد على الكتب دون رواية. يحاول أن يروي الكتب الأصلية، يتم الشروح قد لا يحتاج إلى رواية، لكن متون الكتب ووصولها لا بد من روايتها وسماعها على شيخ، وذلك الشيخ أيضا لا بد أن يكون له رواية فيها. تبحث هل لديه رواية في الكتاب الهلالي، هل سمعه الشيخ، هل قرأه على شيخ، لأن كثيرا من الشيوخ يخطئون في قراءة بعض الأمور التي لم يروها ولم يسمعوها عن الشيخ، فيقعون في أخطاء كبيرة جدا. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: يغل الغبر أن الكتب تهدي، أخاف أهدي لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها مزالق حيرت فيها الفهوم، ويارمت العلوم بغير شيخ ولمت عن الصراط المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من توبة الحكيم. فيحتاج الإنسان إذن إلى رواية لها وتقويض لسانه من قراءتها. والغريب أنها هذه الكتب جميعا فيها أماكن تبقى مصورة وأرزاق تبقى مدخرة لبعض المتأخرين لو يفتح الله لهم فيها ما كان مسدودا على رسولها. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التفسير: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخل لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. ويقول أحد علمائنا أيضا رحمه الله: وقسمة الحمام فيها يدخل فهم المسائل التي تعقل فيحرم الذكي من فهم الجني إن لم يكن من حظه في الأزل. فالقضية كلها أرزاق. ومن هنا فقد يكون المتأخر رزق فهما لم يرده المتقدم. ومن هنا ذاتم إذا دخلتم أي مكتبة ستجدون فيها كثيرا من كتب التفسير. فيحسب الإنسان لماذا لا نستعمل بهذا الكتاب الكبير؟ لماذا لا نأخذ التفسير فلان ونستعمل به؟ والجواب أنه ليس بعض هذا ولا بعض. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا القرآن بأساليب متنوعة مختلفة وجعل فيه رزقا لكل جيل من أجيال هذه الأمة. كل جيل يفهم منه ما لم يفهمه من قبله. فلذلك لو أردت أن تستغني فقط من تفسير ابن جرير القدري المتوفى سنة 810 من الهجرة أو أن تكتفي فقط بتفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 أو أن تكتفي فقط بتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 فإنك حينئذ ستقتصر على ما كان لدى السلف الصغير الأول وتشدد بعده كثير من الفهم الذي لم يصل إليه في هذا القرآن وهي أرزاق. ولو كان السابقون لخصوا وأخرجوا الزبدة من الكتب لما يقي المتأخرين أثر وفائدة بل لكان يمكن الاستغناء بتعريف المتقدمين عن المتأخرين وهذا ما لا يقول به أحد. فلذلك احتيج في كل عصر من الرسول إلى مؤلفات جديدة ولا يزال الوقت بازال إلى ذلك. بعض الناس يوم يرى من يشتغل بالتفسير أو يؤلف علم الكتاب يريد أن يجسده به فيقول لماذا تؤلف بهذا وقد ألف به السابقون. ولكن الواقع أن لغة أهل كل عصر ومفاهيمهم تقتضي منهم أن يفهموا كثيرا مما كان غامضا ومما يكون متشابها من متشابهات القرآن. مثل القرآن منه آيات محتوات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات وهذا التشابه يزول مع الزمان. والكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله فلما الذي الماضي المقطع معناه أنه سيأتيهم تأويله وهذا يقتضي أنه بالضرورة سيشرح لهم وتأويله بروزه للعيان ومشاهدة معانيه كما قال ابن رواحة رضي الله عنه خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله أي بروزه للعيان. ولذلك نفهم اليوم في كثير من آيات القرآن ما لم يفهمه السابقون والسلف الصالح وليس ذلك تفضيلا للمتأخرين على المتقدمين بل هو رزق الله كما رزقنا آلاف وسائل لم تكن لديهم فآلاف رفع الصوت الآن تكميله آلاف التسجيل آلاف الطباعة آلاف معرفة الوقت هذه وسائل لم تكن لدى المتقدمين وفتح الله لنا فيها فكذلك الفهم والأشياء المعنوية يفتح فيها أيضا المتأخرين لمحصول الأرزاق لا يرزق الله سبحانه وتعالى به الناس. بعد هذا يحتاج الطالب إلى منهجية أيضا في المطالعة. ومنهجية المطالعة هي أن لا يشوش الإنسان ذهنه بالانقطاع عن كتاب. إذا بدأت مطالعة في كتاب لا بد أن تكمله ولا بد أيضا أن تكون هذه المطالعة مطالعة علمية. فالمطالعة غير العلمية هي أن تقرأ في كتاب ليس لديك قلم ولا ورقة ولن تحصله بقراءة واحدة فلا تخرج من فائدة. والمطالعة العلمية هي أن تجعل مشترا لكل كتاب تطالعه فتسميه باسم هذا الكتاب وتبدأ الصفحة الأولى من تاريخ بدأت القراءة ساعة كذا من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني في الكتاب الفلاني من الصفحة كذا حتى تكمل ما تطالعه منه وتقسم المشتر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه للزوائد النادرة والأشياء العجيبة التي استفدتها من الكتاب ولا تكتب الأشياء المكررة والموجودة في الكتب كلها لأنها موجودة في الكتب ولا فائدة من كتابتك لنسخة من كتاب مطبوع لكن الزوائد النادرة والأشياء الغريبة جدا تكتبها. القسم الثاني هو الذي فهمته أنت من الكتاب ما ليس فيه هو من القراءة في يمين السطور. معلومات استفدتها أنت بفهمك وربطك المعلومات بمعلومات سابقة لديك، فاستفدت من هذا الكتاب فهما ومقارنة، فتكتب المعلومات التي استفدتها حتى لا تضيع منك، لأنك أنت لم تؤلف كتابا حتى تضعه، وستلقى مادة مريضة في المستقبل لكتبك ودروسك التي أنت فهمتها من الكتب ولم تكن مصروفة ولا مزورة بها. القسم الثالث من الإشكالات، كل كتاب قرأته لا بد أن يعرض لك فيه كثير من الإشكالات، بعضها لا شعر عن أخطاء مطلعية، وبعضها لا شعر أخطاء من المؤلف نفسه، وبعضها لا شعر عن عدم فهم المكاتب، وبعضها لا شعر عن اختلاف في الدلالة، دلالة النفذ الواحد قد يكون مشترك قد يكون مزاجر قد يكون مستعملا في وقت في استمرار الشارع وفي بلد في استمرار الشارع وفي بلد الآخر ليس كذلك. فتحتاج إلى تقييد هذه الإشكالات للرجوع إلى هذه المراجع أوسع، أو لسؤال من تلقاه من أهل العلم عنها، فالاستشكال علم كما قال أهل العلم. فلذلك إذا استشكلت شيئا فقد أثبتت علما، لأنك ستبحث سيقتضي ذلك أنك اطلاع على ما لم تكن لتصل إليه. وكم من شوارب علمية نالها الإنسان لم يكن يبحث عنها وإنما بحث عن مسألة أخرى دونها، ففتح الكتاب وقرأ فاستفاد علما آخر أكثر مما كان يبحث عنه. فإذا ستقسم الدفتر دفتر المطالعة كل كتاب له أقسام، القسم الأول تقويم النوادر التي هي مخصوصة في الكتاب، والقسم الثاني تقويم النوادر التي فهمتها أنت ولم تكن مخصوصة في الكتاب، والقسم الثالث للإشكالات التي عرضت نتائجها أقراص في الكتاب، وتستمر على هذه المنهجية حتى تكمل ذلك الكتاب وتحتفظ بالدفتر ثم تأتي إلى الكتاب الآخر. ومن المهم جدا في المطالعة العلمية أن تكون لديك مقارنة بين الكتب المتقاربة، مثلا أنت تدرس سورة يونس فتريد مطالعة في كتب تفسيري في هذه السورة، والمقطع الذي لديك هو من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 10 مثلا، فتحرم بكل مدرسة من مدارس التفسير تفسيرا أو اثنين أو ثلاثة، فتطلع على ما فيها فيغنيك بعضها عن بعض، فتؤمن فيها قاعدة الفرائض، تكتفي بأكبر وتكتفي بأحد المزدوج وبأكبر المتداخلين وبحاصل ضرب أحد المتزايرين في الآخر وبالناقص من في حال أيضا التباين عندما يتباين الرؤوس والسهام حاصل ضرب أحدهما في الآخر. فإذا تنظر بهذه الأنظار إلى الكتب، فمثلا إذا قرأت كتب مدرسة التفسير بالأزهر ستجد أنهم يقولون مثلا عن ابن عباس كذا، عن مجاهد كذا، وعن عكرمة كذا، عن سعيد الجبيري كذا، وعن الضحاك كذا، وعن مقاتل كذا، وعن زيد بن أسلم كذا، وعن عبد الرحمن بن زيد كذا، وعن محمد بن كعب القرظي كذا، وعلى ابن عالية كذا، وعلى قتالة ابن دعاوة السدوس كذا. فإذا هذه الآراء السلف في المسألة، هذه الآراء غالبا تكون متداخلة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن تفسير السلف إنما يقصد به المثال، كما سألك عن الخبز ما هو ورفعت خبزك فقلت هذا الخبز، فليس معناه أنك تزعم أن ما فيه من الله من الخبز محصور في عرفات، بل المقصود أن تبين أنه فردا من أفراد الباهية ليفهم من الباهية. ويسألك الإنسان في تفسير قول الله تعالى يقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال ما هو القلم؟ فرضعت هذا، قلت هذا القلم، ليس معناه أنك تزعم أن القلم الذي علم الله به هو هذا، بل المقصود أنك تريد شيئا يفهم هو به المقصود، يفهم به ما يقيم هذا. فهذا تفسير السلف. ومن هنا لم تتتبع الروايات ولم تتعب في تتبعها، ثم تأخذ بعض التفاسير التي تعتمد بالأثر مثلا بالرأي أقصد، ثم تأخذ التفاسير الشقية، ثم تأخذ التفاسير اللغوية، وتأخذ التفاسير المتأخرين، فتجمع نتيجة الجميع فتكون ملخصة لديك، تستطيع تقديمها بدرس من تفسير الآيات العشر الأولى من سورة يونس ثم تذهب إلى المقطع الثاني وهكذا. وإذا كنت مدرسا فستكون لديك مادة جاهد لكتاب أو لمقرر علمي، وستختصر بها على الطالب كثيرا من المتابعات، وبالأخص إذا كنت صاحب التوفيق كل قيم تنقله من كتاب بالصفحة لتوفيقه بالصفحة والجزء حتى يرجع إليه إذا وقع فيه إشكال في الطباعة أو في الخط. فإذا كنت صاحب تفكير فسترجع وطلابك ستختصر عليه مسافات الوقت.
ما أريد أن أطيل، وكان الشيخ يشير إلى أن الوقت قد انتهى، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالإمكان أن يرجع إلى بعض الورقات التي أعدت يمكن أن تصل إليك، التي فيها بعض الكتب المقترحة للطلاب العلم في التأسيس في كل علم من هذه العلوم، ويمكن أن يصورها الشيخ لمن يرغب في تصويرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على هذه المحاورة الجيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ونمر إلى سؤال الشيخ في موعد أخرى. سوف نطرح سؤال واحد فقط للشيخ حتى لا نضيق عليه وقته.
لا، لكن تحتفظوا بالأسئلة إلى حلقة أخرى نجيب فيها إن شاء الله
بإذن الله تعالى،
وأنت تقررها مع الإخوة
إن شاء الله.
إذا تعيدهم إن شاء الله لأنك تتعالي
بإذن الله تعالى. نسألها إليك ونأخذها إلى الجواب بإذن الله تعالى. السؤال كثيرا من الأوراق اللي جاء فيه ألا هي ما هي طرق الحفظ؟ كيف يحفظ الطالب المسؤول العلمية؟ آلية الحفظ.
بالنسبة لآلية الحفظ يحتاج فيها الإنسان أولا إلى تقويم من لا يحفظه، فالإنسان إذا حفظ أشياء على وجه الخطأ لا فائدة من التفريغ إليه. مثل ما تسمعون كثيرا من الذين يقرؤون القرآن ويتقدمون أئمة للناس يخطئون ويكثرون في كل كلمة، لا فائدة في حفظ هؤلاء. لو حفظوا آية واحدة متقنة لكانت خيرا لهم من حفظ القرآن كله على وجه الخطأ. فلذلك لا بد من التصحيح أولا. إذا أول خطوة في الحفظ هي تصحيح ما تريد حفظه. الخطوة الثانية هي أن يأخذ الإنسان الشيء الذي يستطيع حفظه. بعض الطلاب يريد مسابقة الزمن، يريد أن يحفظ الصفحات في وقت واحد، هذا غير صحيح. كن أسطرا يسيرا، فإذا أحكمت حفظها وأتقنتها لن ترابح. لا تتعب نفسك بالصفحة الكاملة أو صفحتين في وقت واحد، هذا متعب بها. خذ شيء يسير ثم شيء يسير بعده ثم شيء يسير بعده، تجزئ. كلما كانت تجزئة ممكنة يكون هذا أفضل حفظ وأقوى. الأمر الثالث، الوقت المختار للحفظ هو إما آخر الليل وإما أول النهار، هذا أحسن شيء للحفظ. الثلث الأخير من الليل أو الصباح الباكر، ساعة الصباح الباكر أو ثلاث الفجر، هذا أحسن شيء للحفظ لأنه أفضل للذهن، ولأن الإنسان فيه في هذا الوقت في الغالب لا يسمع كثيرا من الأصوات المزعجة ولا يشم كثيرا من الروائح المزعجة، لا يشغل كثيرا من الشغالات. وأي وقت آخر ليس فيه شغالات يجد فيه الإنسان راحة جسمية وقلبية فهذا أيسر الحفظ. الأمر الآخر كثرة التكرار، فإذا أردت حفظ حديث واحد مثلا أو أربعة أسطر من كتاب أو خمسة أبيات تجلس وكررها كثيرا حتى ترتاح ويتقوم بها لسانه، ثم احفظها عن ظهر قلب من غير نظر اليها، ثم اتركها فتره خمرها بذهنك، ثم عود اليها واقراها ايضا كثيرا من القراءه، تكررها كثيرا من التكرار، لان التكرار الاول لا بد بعده فتره تخمير وعباره عن امتحان للنفس، ثم تعود اليها التكرار مره اخرى ولو كانت محتويات النذور لا بد ان تكررها. ويمكن أن تدع على نفسك عددا معينا من التكرار. وفي الشيخ من العلماء المشاهير كان متقنا لكثير من الكتب ويحفظها في كبر سنه، فسئل ما السبب فقال كنت أكررها ألف مرة، كل النص مثل ألف مرة وأكرر المراجعة والشرح مئة مرة. فلذلك لابد أن يعطيها الإنسان وقتا، لكن إذا كانت أربعة أبيات خمسة أبيات مثلا حديث واحد
وتكررها هذا العدد من التكرار سترسخ لا شك رسوخا بينا، وبالأخص إذا كان متقطعا كل 100 تكرر هذا 100 مرة الآن وتنقطع عنها في الصباح، ثم 100 مرة في وقت الظهيرة، ثم 100 مرة في المساء، ثم 100 مرة في الليل، فيكون لك 1000 منها في 24 ساعة، سترسخ لديك رسوخا بينا مع عمرك ومع تقدم سنك لا يضعف حفظك لها ولا يتقانك لها. بينما الأمور التي درست قرأتها فقد كررتها 40 مرة وحفظتها أو 20 مرة حفظتها بالبديهة، إذا تقدم بك الأمر ستنساها. إذن هذه واحد. كذلك المراجعة الدائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: تعاهد القرآن فلا هو أشد تثلثا بصدور الرجال من الإبل في عقولها. ونجمع المحتويات كلها، إذا كان القرآن الذي هو نور ووحي يتثلث من الصدور فكيف بما سواه من كلام البشر؟ فلذلك تحتاج إلى مراجعة مبرمجة. كل أسبوع عندك يومان للمراجعة، ليس فيهما استجابة، لا تجد الحفظة فيهما. حقكم يومين من الأسبوع ليس فيهما فيها الحفظ لمراجعة ما حفظته طيلة الأسبوع. ما حفظته في الليل مثلا من يريد حفظ القرآن، ما حفظه في النهار من القرآن يسمي به في الليل يرسخ ذلك في الليل. نفس الشيء خلال الشهر لا بد أن تأخذ يوما كاملا من الشهر تعتذر للناس فيه تراجع فيه محفظاتك خلال الشهر. وبعض الكتب يكفيك منها 6 أشهر مثلا، إذا حفظتها حفظا متقنا لك 6 أشهر كل شهر تعطيها يوما منه تراجعها فيه سترسخ، ما تحتاج بعدها إلى الرجوع إليها. فإذا هذه بعض وسائل الحفظ والثبات. بسم الله يوفق الجميع على ما أسأل الله.